بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن استفادة الاستحباب النفسي للعمل الذي بلغ عليه الثواب منوط بمقدمتين: الأولى أن ترتب الثواب على عملين دال على محبوبية ذلك العمل ومطلوبيته، وقد سبق الكلام في هذه الكبرى، وهل أن الملازمة عقلية أم أن الملازمة عرفية أو سياقية. والمقدمة الثانية هي ما يستظهر من سياق أخبار من بلغ، فهل يستظهر منها أن موضوع الثواب العمل أم أن موضوع الثواب العمل بداعي تحصيل الثواب أو العمل بداعي احتمال الأمر؟ وقد ذكرنا أن هناك اتجاهان يذهب إلى الإطلاق، وهو أن ظاهر أخبار من بلاغ أن موضوع ترتب الثواب العمل، لا بشرط من حيث إتيانه بداعي بلوغ الثواب، وبالتالي فمقتضى هذا الإطلاق شموله للعمل المأتي به لا بداعي الإنقياد، وشمول الثواب للعمل المأتي به لا بداعي الإنقياد كاشف عن المحبوبية. وقد ناقش السيد الشهيد قدس سره هذه الاستفادة من الإطلاق مما جعل المقدمة الثانية ليست مقدمة استظهارية محضة، بل أصبحت مقدمة كبروية، لأنه ناقشها بمناقشات كبروية. فقد أفاد قدس سره أنه لو سلمنا بالإطلاق وأن موضوع ترتب الثواب العمل لا بشرط الذي قد ينطبق على العمل المأتي به لا بداعي الإنقياد، إلا أن ذلك لا يفيد في إثبات الاستحباب النفسي للعمل الذي بلغ عليه الثواب، وذلك لشقين: الشق الأول، إنما يتم استفادة المحبوبية النفسية للعمل إذا كان الثواب استحقاقيا، فإذا افترضنا أن ترتب الثواب على العمل لأجل استحقاقه كان الثواب كاشفا عن محبوبية في العمل، أما إذا احتملنا أن ترتب الثواب على العمل مجرد تفضل، فأي كاشفية عن محبوبية العمل ومطلوبيته. صحيح أن الشارع رتب الثواب على العمل، أتيت به بداعي الإنقياد أو لم يكن بداعي الإنقياد، لكن هذا لا يكشف عن أن في العمل خصوصية تقتضي محبوبيته أو مطلوبيته، فلعل هذا من باب شنو؟ التفضل الماحض. فمتى ما أتى احتمال التفضل وكان احتمالا عرفيا، فحينئذ لا يتم الاستدلال على أنه ما دام الشارع قد رتب الثواب على مطلق العمل إذن فهذا يكشف عن محبوبية العمل ومطلوبيته. والشق الثاني أنه لو سلمنا معكم أن ترتب الثواب على العمل على سبيل الاستحقاق، سلمنا بذلك، مع هذا لا يمكن أن يستفاد من الإطلاق أن العمل الذي بلغ عليه الثواب مطلوب، بل يكون التمسك بالإطلاق لاستفادة المطلوبية تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لمقيده. بيان ذلك، إن الشارع الشريف رتب الثواب على العمل على إطلاقه، ولكننا نعلم بقرينة ارتكازية متشرعية أن لا ثواب على عمل بدون داع قربي، فلا يمكن أن يحصل الثواب على عمل ما لم يكن العمل قربيا، فلو أتى بعمل بداع شخصي ولو كان العمل عباديا فإنه لا يترتب عليه الثواب. إذن فما لم يكن العمل قربيا فلا ثواب عليه، والرواية وإن لم تذكر هذا القيد إلا أنه مأخوذ ارتكازان. فمقتضى احتفافي هذه الرواية بهذا القيد الارتكازي أن الثواب مترتب على العمل القربي، فالقربية قيد في موضوع الثواب. وبناء على ذلك فإن العمل القربي له فردان، فرد هو الحصة الإنقيادية أي الإتيان بالعمل بداعي رجاء المطلوبية، بداعي تحصيل الثواب الموعود، والفرد الآخر هو الإطاعة، لأننا عندنا دائما تقابل بين الإنقياد والإطاعة، فالإنقياد عبارة عن الإتيان بالعمل لا بداعي الأمر الجزمي لعدم العلم به، بل بداعي احتمال الأمر أو بداعي تحصيل الثواب، والطاعة أو الإطاعة هي الإتيان بالعمل بداعي الأمر الجزمي. والفرد الأول هو الإنقياد، هذا واضح. الفرد الثاني هو المدعى أنه شنو؟ إطاعة، أي الإتيان بالعمل بداعي الأمر الجزمي به. فمن أين يستفاد هذا الأمر الجزمي؟ هل من نفس أخبار من بلاغ، أو أنه يستفاد هذا الأمر الجزمي من رتبة سابقة؟ فإن الشارع الشريف إنما قال في أخبار من بلاغ أن الثواب مترتب على العمل القربي، على العمل بنفس أخبار من بلاغ القربي بالقيد الارتكازي، والعمل القربي انطباقه على الفرد الأول وهو الانقياد قهري لا يحتاج إلى بيان. لكن انطباق هذا الموضوع أي العمل القربي على الإطاعة، يعني على العمل بداعي الأمر الجزمي، يتوقف على وجود أمر جزمي بالعمل. فإذا كان المقصود استفادة هذا الأمر الجزمي من نفس أخبار من بلغ، فلازم ذلك شنو؟ فلازم ذلك الدور، أي التمسك بأخبار من بلغ في الشبهة المصداقية للمقيد الوارد عليها، حيث إن المقيد الوارد على أخبار من بلغ القربية. فهل هذا القيد وهو القربية يصدق على العمل لا بداعي الانقياد أم لا؟ فإن صدقه عليه توقف على ثبوت أمر به، وثبوت أمر به متوقف على أن يستفاد ذلك من أخبار من بلغ، والحال بأن موضوع أخبار من بلغ العمل القربي في رتبة سابقة. إذن فبحسب تقش في هذا اليوم، فبحسب فبحسب أخبار من بلغ، فبحسب ما أفاده السيد الشهيد قدس سره في تقريره، أن ما اتفق عليه المحققون الآخند والإصفهاني والعراقي وهذه العمائم الكبار، أنه لو تم الإطلاق في أخبار من بلغ واستظهار أن موضوع الثواب العمل لا بشرط من حيث داعي الانقياد، لتمت استفادة الاستحباب النفسي. هذا الذي اتفقوا عليه غير صحيح لوجود مناقشة كبروية لهذا الاستدلال، وهو أنه حتى لو سلمنا بهذا الإطلاق فمع ذلك لا تصعد فوق صعد تحت، فإن هناك مكانان، فمع ذلك إنما يتم استفادة الاستحباب النفسي إذا ثبت وجود أمر بذات العمل في رتبة سابقة، لأن غاية ما يدل عليه الإطلاق أن موضوع الثواب العمل القربي. أما أن من مصاديق هذا العمل القربي الإطاعة، يعني العمل بداعي الأمر الجزمي، فهذا يتوقف على ثبوت أمر. فلو أردنا استفادة هذا الأمر من نفس أخبار من بلغ التي أخذ في موضوعها في رتبة سابقة أن يكون العمل قربياً، لازم شنو؟ لازم الدور، وهو ما يعبر عنه بأنه لا يمكن التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لمقيده، وإن استفيد الأمر بها من دليل آخر فهذا خروج عن محل البحث، حيث إن الغرض استفادة الاستحباب النفسي أي الأمر بذات العمل من نفس أخبار من بلغ. فلذلك عبرنا عن هذه المقدمة الثانية بأنها كبرى أخرى، باعتبار أن السيد الشهيد سجل عليها ملاحظة كبروية. ولكن ما أفاده قدس سره في مقابل المحققين أعلى الله مقامهم غير واردين، والسر في ذلك أن هناك فرقا بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. ولأجل توضيح ذلك نذكر نقضا وحلا. أما الناقض، فلو فرضنا أن أخبار من بلغ غير موجودة، وورد علينا خبر صحيح يقول: من فطر صائما كان له قصر في الجنة، فرتب الثواب على شنو؟ إفطار الصائم. فهل يمكن أن يقال بكلام السيد وهو أنه لا يمكن استفادة الاستحباب النفسي لإفطار الصائم؟ والسر في ذلك أن موضوع الثواب بمقتضى الارتكاز المتشرعي القطعي الإفطار القربي، إذ لا يترتب الثواب على مجرد العمل ما لم يكن قربيا، وكون الإفطار قربيا يتوقف على وجود أمر به. فلو أردنا استفادة الأمر من نفس ترتب الثواب للزم الدور والتمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لموضوعه، وهذا مما لا يمكن أن يقول به أحد. فإن البناء على أنه إذا ورد ثواب على عمل كان كاشفا عن محبوبيته، إما بالملازمة العقلية أو بالملازمة العرفية أو الملازمة السياقية كما سبق ذكره، هذا النقد. وأما الحل فهناك فرق بين مطلبين، إذ تارة نتكلم عن ما هو الموضوع الثبوتي لترتب الثواب، وتارة نتكلم عن موضوع كاشفية الثواب عن الأمر وعدمه. ففرق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. لا إشكال أنه لو كنا نتحدث ما هو موضوع الثواب ثبوتا، لا محالة، لا بد أن يكون موضوع الثواب ثبوتا هو العمل القربي، ولا يعقل أن يكون موضوع الثواب عملا لا بقيد القربة بمقتضى الارتكاز المتشرعي. هذا على مستوى مقام الثبوت. أما على مستوى مقام الإثبات، هل يعتبر في كاشفية الثواب، في كاشفيته لا في ثبوته وترتبه، هل يعتبر في كاشفية الثواب عن أمر أو محبوبية قيد القربية؟ لا معنى لاعتباره، لأن البحث شنو؟ في كاشفية وطريقية إثباتية وعدمها، وليس البحث في ثبوته وترتبه. وما يذكره الأعلام ناظر إلى الجهة الإثباتية، فهم يقولون إن الثواب وإن كان ثبوتا متفرعا على الأمر، لأنه متفرع على القربية، فلا بد أن يكون موضوع الثواب ثبوتا، إما مأمورا به بعنوان خاص أو مأمورا به بعنوان عام، ولو من باب الإنقياد، هذا بحث ثبوتي قام عليه الارتكاز المتشرعي القطعي. ولكن عندما يصل البحث إلى الجهة الإثباتية، لو ورد في دليل ثواب على عملين، فهل يكشف ربط الثواب بهذا العمل؟ فهل يكشف عن محبوبيته أم لا يكشف؟ فهنا قال المحققون الثلاثة وغيرهم مما لم نعهد مخالفين أنهم من ناحية إثباتية، نعم، إذا شارع ربط الثواب بعمل في دليل من الأدلة ولم يأخذ في ذلك العمل في لسان الدليل قيدا، فذلك ظاهر على أن هذا العمل شنو؟ مطلوب ومحبوب بعنوان عام بعنوان خاص لمسألة أخرى. إذن فلو تم الإطلاق، نعم يتم ما ذكره المحقق، لو تم استظهار أن موضوع الثواب مو موضوع ثبوت الثواب، موضوع الذي
ربط الشارع به الثواب في لسان الدليل. لو تم استظهار أن الموضوع العمل الذي بلغ عليه الثواب لا بشرط داعي الإنقياد، فمقتضى الإطلاق هو أن الثواب يشمل العمل لا بداعي الإنقياد. وإذا شمل الثواب العمل لا بداعي الإنقياد كشف عن شنو؟ محبوبيته ومطلوبيته. وأما الشق الأول من المناقشة الذي أفاد فيه أنه لعل الثواب من باب التفضل وليس من باب الاستحقاق، وإنما يكشف الثواب عن المحبوبية لو كان ثوابا استحقاقيا، فهذا رجوع عن أصل المطلع. لأننا قدمنا أن استفادة الاستحباب النفسي تعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى وجود الملازمة بين الثواب والوياي وبين الأمر، وهذه الملازمة لا تتم على التفضل، فهذه المناقشة هي رجوع إلى المقدمة الأولى وليست مناقشة للمقدمة الثانية. فإننا في المقدمة الأولى بحثنا هل أن هناك ملازمة بين الثواب وبين المحبوبية أم لا، فإذا قلنا بالتفضل فقد طارت شنو؟ فقد طارت الملازمة من أساسها. فاحتمال كون الثواب تفضلا هذا رافع لدعوى الملازمة ومناقشة للمقدمة الأولى. ولكن الكلام بعد الفراغ عن وجود ملازمة عقلية أو عرفية أو سياقية بعد الفراغ عن ذلك يأتي الكلام عن المقدمة الثانية، وهو ما هو المستظهر من أخبار من بلاغ. فالرجوع في المقدمة الثانية إلى مناقشة تتعلق بهدم المقدمة الأولى هذا غير فنيين. إذن فبالنتيجة البحث فعلا بعد الفراغ في المقدمة الأولى عن أن هناك ملازمة، وصلنا للمقدمة الثانية، هل نستظهر من أخبار من بلغ أن موضوع الثواب الحصة الإنقيادية أو أن موضوع الثواب لا بشرط عن الإنقياد بل هو مطلق فيدل على المحبوبية النفسية فهو بحث استظهاري؟ فهناك من قال بالإطلاق تشبثا بأنه لا يوجد قيد في الرواية، وهناك من قال بأن المستظهر من أخبار من بلاغ أن موضوع الثواب الحصة الإنقيادية، وذلك لثلاثة وجوه. الوجه الأول دعوى القرينة السياقية، بمعنى أن ظاهر سياق من بلغه ثواب على عمل فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، ظاهر هذا السياق الترغيب في تحصيل الثواب، كأنه قال ائت بالعمل بداعي تحصيل الثواب. فالسياق ظاهر في النظر إلى الحصة الإنقيادية، ومقتضى احتفاف الرواية بهذا السياق احتفاف بما هو القرينة، فلا يكون لها إطلاق لفرض العمل لا بداعي الإنقياد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يستدل بالفاء فاء التفريع، فيقال ظاهر قوله من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله، بعض البحوث سمعت أنا يقول صلعة، يقول صلعة من بلغه عن مثلا يعني ذكر النبي قال النبي صلعة، من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب على عمل فعمله فإن ظاهر الفائي أنه شنو؟ أنه أتى بالعمل بداعي بلوغ الثواب، وهذا انقياد وليس إطاعة. نظير أن يقول أمرني زيد ففعلت، أي ففعلت بداعي الأمر، أو أكرمني فأكرمته، أي بداعي إكرامه لي، وأمثال ذلك. فهنا انعقد كلام من المحقق الخراساني والإصفهاني قدس سرهما في دفع ظهور الرواية في شنو؟ في تفريع العمل على داعي الانقياد، أي داعي بلوغ الثواب. فأفيد في كلمات المحقق الإصفهاني العقل الفعال وجوه لدفع ذلك والتشبث بالإطلاق. الوجه الأول، نعم هو هذا الآن بذكره في ضمن كلماته، بذكره في ضمن كلمة، لأن هو الذي ذكره، هو الذي أشار. الوجه الأول، قال بأن مجرد العطف بالفاء لا يدل على أن ما بعد الفاء متفرع على ما قبلها تفرع العمل على داعيه، فلعله من باب تفرع العمل على موضوع داعيه لا على داعيه. وهناك فرق بين تفرع العمل على داعيه، أمرني بحضور الدرس فحضرت ولم أكتب كلا، فحينئذ يكون ظاهر هذا التعبير هو شنو؟ هو العمل بداعي الأمر، أي أن العمل متفرع على داعيه. وأحيانا يكون لا من باب تفرع العمل على موضوع داعيه، كما إذا قال دخل الزوال فصليت، فإنه ليس ظاهرها أنني صليت بداعي دخول الزوال، وإنما صليت بداعي الأمر المتحقق بدخول الزوال، فدخول الزوال موضوع للداعي لا أنه هو الداعي. أي أن، وبعبارة لخ، أي أن دخول الزوال واسطة في الثبوت وليس واسطة في العروض، أي أن دخول الزوال مجرد واسطة لثبوت الأمر للصلاة لا لثبوت الأمر للصلاة بداعي دخول الزوال. فدخول الزوال مجرد شنو؟ واسطة في الثبوت وليس واسطة في العروض، يعني ليس المعروض هو ليس المعروض للأمر هو الصلاة بداعي دخول الزوال، أو بعبارة أخرى هو مجرد حيثية تعليلية وليس حيثية تقييدية، فهذا التعبير ورد في الكفاية في مناقشة هذا التفرع أيضا، وشرحه المحقق الإصفهاني بما ذكرنا أن مقصود صاحب الكفاية ليس هو التشقيقات التي ذكرها السيد الصدر وصعد ونزل في مناقشتها، فإن مقصود صاحب الكفاية بنحو واضح أن مجرد تفرع العمل على عنوان لا يعني أنه من باب تفرع العمل على داعيه، فقد يكون من باب تفرع العمل على داعيه، قد يكون من باب تفرع العمل على موضوع داعيه، وموضوع الداعي هو ما يعبر عنه بالحيثية التعليلية أو ما يعبر عنه شنو؟ بالواسطة في الثبوت لا الواسطة في العروض. والنتيجة أن مجرد قول الشارع من بلغه ثواب على عمل فعامله لا يعني أنه فعامله بداعي بلوغ الثواب، بل لعل المقصود أنه لما بلغه تولد أمر بذلك العمل فأتى بالعمل بداعي أمره المتولد عن بلوغ الثواب. فالبلوغ موضوع للداعي لا أنه داع للعمل. بارك الله فيك. ومناقشتنا للمحقق الإصفهاني تختلف عن مناقشة السيد الصد، سيأتي الكلام في مناقشة السيد الصدر غدا، ولكن المناقشة الواردة على كلام المحقق الإصفهاني دفع هذه الفكرة، وهي أنه ظاهر العطف على ما يصلح للداعوية العرفية هو من باب عطف العمل على شنو؟ داعيه. فتارة يكون العمل معطوفا بفاء التفريع على ما لا يصلح للدعوية العرفية، كأن يقول دخل الزوال فصليت، نعم، أو يقول مثلا حصلت استطاعة للحج فحججت وأشبه ذلك. وتارة يكون العمل معطوفا أو متفرعا على ما يصلح للدعوية العرفية، أمرني فصليت، أكرمني فأكرمته، فهنا يكون ظاهرا في تفرع العمل على داعيه. والمقام من هذا القبيل من بلغه ثواب فعمله، أي فعمله لطلب ذلك الثواب البالغ، فهذا واضح عرفان. ويأتي الكلام في بقية الوجوه إن شاء الله تعالى. نعم.